زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كذلك مراجعة للدرس السابق لهذه الأسئلة. السؤال الأول منها: تنوعت صور التدليس وبعضها أفحش من بعض، أذكر صوره وبعض المدلسين. تنوعت صور التدليس، تنوعت صور التدليس بعضها أفحش من بعض.
نعم، قال تنوعت صور التدليس. تدليس، هناك تدليس السند وتدليس بيديكال، تدليس الشيوخ، تدليس السند يقصد به أن الراوي يسكت من السند الضعفاء ويذكر فقط الثقات حتى يظهر أن السند صحيح بشرط المعاصرة. أما تدليس الشيوخ فأن الراوي يذكر شيخه بكنية غير معروفة له، ربما الاسم معروف به، ربما يضعفه فيذكر باسم آخر حتى يوهم. وبعض التدليس الفحش من بعض، التدليس الفاحش هو الذي يسقط منه بعض الضعفاء فيسوي السند أن السند صحيح. كل تدليس الشيوخ إذا كان ذكره فهذا التدليس ربما يفطم به.
الشيوخ ما هو أن يذكر شيخه ما ليس مشهورا به، قد يكون مشهورا باسمه فيذكر بلقبه، أو مشهورا بلقبه فيذكر باسمه، أو نحو ذلك. هذا نوع من تدليس الشيوخ، وربما كذلك نسبه إلى غير ما هو معروف نسبة إليه، ونحو ذلك مما يفعله. وبعضه كما قال أفحش من بعض، وبعض المدلسين.
بعض المدلسين ما قال، قال أن الخطيب البغدادي كان ناهزا بهذا وكان مشهور بهذا التدليس.
الضعفاء الذي يسمونه تدليس الضعفاء والذي يسمى تدليس التسوية.
تدليس التسوية هو أن يسوي الإسناد بالثقة. نعم. وليس شرط أن يكون شيخه، يكون شخص آخر. قد يكون غير شيخه، يعني قد يكون شيخ بعيد، قيل لأحدهم وقد كان يسقط شيوخ الأوزاعي، قيل لماذا تفعل هذا؟ قال لو أنزه الأوزاعي لأني روى مثل هؤلاء. قال هكذا، يعني كأنه يقول أن ترفع للأنزه للحواء عبارة هكذا. قال الأوزاعي رحمه الله أن يروي عن مثل هؤلاء العلم، إن الرواية عن الضعيف قد تعود على نفس الراوي بالتضعيف. السؤال الذي يليه أيضا: هل يستفاد الحكم الشرعي من الحديث الشاذ؟ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده الملائكة. هل يستفاد الحكم الشرعي من الحديث الشاذ؟ عيسى،
الحديث الشاذ لا تفصيل، فإنه إذا خالف الراوي الثقات وكانت مخالفة التضاد فإنه لا يستفاد منه، وأما إذا تفرد بالحديث فإنه يستفاد منه. أو كما قال فإن كان المخالف لمن هو غير منفق، وإن كان المخالف يعني الضعيف ضعيفا فإنه حديثه يضغيض ويصير مفسوق.
حتى يعني الشاذ يعني المتفرد حتى ولو إما أن يكون ضعيفا هذا حديثه مضيق، وإما أن يكون ثقة، والثقة كذلك إما أن يخالف
أو لا يخالف
أو لا يخالف، إن لم يخالف فلا إشكال يؤخذ حديثه معنا، وإن خالف خالف منه أوثق منه فإن حديثه يصنف في الضعيف.
قال الشيخ المخالفة والخالف مخالفة التضاد.
نعم قال حديث إنما الأعمال بالنيات مع شهرته على الألسنة إلا أنه فرض غريب صحيح، بين ذلك بذكر رواته. نعم، حديث إنما الأعمال بالنيات مع شهرته على الألسنة إلا أنه فرد غريب، إلا أنه فرد غريب صحيح، بين ذلك بذكر رواته. أحمد.
حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه من الصحابة عمر رضي الله عنه.
نعم.
ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم تيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم تيمي يحيى بن سعيد أنصاري، وعن سعيد وعن يحيى بن سعيد انتشر الحديث تستقيل رواه عن 200 أكثر. إذن يعني غريب في طبقاته الثلاث أولى.
إذن في الحديث هكذا في أوله كما هو معروف أنه فرد، ولكنه صحيح، حديث صحيح لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. نعم روي عن كذا وكذا ولكن هو ضعيف، لم يروي عن إلا عمر، عن عمر لم يروي إلا عن قرطبة بن القاص الليثي، وعن قرطبة بن القاص لم يروي إلا محمد بن التيمي، وعن محمد بن التيمي يروي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن وعن يحيى بن سعيد الأنصاري الحديث أخذ انتشار. نعم، إذن فهذا الحديث نعم بذكر هؤلاء الرواة تبين أنه فرض، ومع ذلك فصحيح. نعم. الغريب يطلق على الفرض. نعم. في اثنين عزيز. عزيز مر اثنين أو ثلاثة كما قال صاحب البخاري. الغريب واحد. ما وقع في طبقة ولو واحد من طبقات إسناده واحد قدر.
مر من جهه اخرى عن ابي هريره،
ولكن كلها روايه ضعيفه موجود عن ابي هريره وعن غيره على كل حال، لكنه يعني كلها تتبع قول ضعيف الا صاحبنا ان هذا وقت. نعم، وصراحه فيه ممكن جدا بحث الانسان، لانه يقال بان هذا الحديث عمر كان يحدث به من فوق منبر. نعم، إذن كيف لم يروي عنه إلا علقمة بن القاصي؟
شيخ هذا يدخل فيما يذكره في بعض متابعات الشواهد.
نعم.
القيد الذي ذكره للمتابعات الشواهد.
هي ما هو؟
يعني هذا الرواية عن أبو هريرة وغيره ضعيف.
ولكن هذا ليس في أبي هريرة. في من روى عن أبي هريرة ومن روى عن أبي هريرة لاحظ من
شيء. يمكن الشيخ بعض المتابعات.
ها؟
متابعات ربما صحيح أو غير صحيح.
لا لا، نحن عندما نتكلم على حديث ننطلق أول من أنه فرض، حتى قال مثلا رواه موسم جهة الصحابة، هذه كذا تحت متابعة هي متابعة ناقصة، متابعة تامة من جهة الرواب.
قال مثلا الحديث لا تحتاج المتابعة، إذا كان حديث أحد سند صحيح لا تحتاج
المتابعة. لا لا، متابعات تقويه، والتفرد هو الذي يضر به، تفرد عرض صاحبه يعني يوهم، يعني الشخص مثلا إذا تفرد بالحديث ولو كان ثقة ولكن متابعة تنفعه، قال هذا الحديث مثلا يعني لم يروه إلا فلان، وسوف نأتي إن شاء الله الفرد نسبي. قال لم يروي إلا فلان كان محوره دار حول فلان ولم يروي عنه إلا فلان وعن فلان لم يروي إلا فلان. هؤلاء على كل حال صراحة لهم ثقات وتفردهم لا يضر لأنه إذا كان تفرد مضر مثلا كان يكون ضعيف فحيث يرد. نتكلم عن الحديث الذي صاحبه ثقات فإذا رواه عن شيخه غير هذا الراوي يعني متابعة تامة. إذا روى عن شيخ شيخه راوي الآخر فتقل أهميته كل ما ابتعدت عن الراوي المتفرد حتى تصير الصحابة. نعم قال سمي ما اتصف بما يلي سمي ما اتصف بما يلي تفرد العدل الضابط من غير مخالفة تفرد الضعيف من غير مخالفة تفردهما مع المخالفة. يعني سمي بما نذكر ما هو اصطلاح نعم سمي ما اتصف بما يلي تفرد العدل الضابط من غير مخالفة تفرد العدل الضابط من غير مخالفة واحد. ثاني تفرد الضعيف من غير مخالفة. ثالثا تفردهما مع المخالفة. سمير
تفرد العدل الضابط من غير مخالفة يسمى عن الصحيح خلاص.
نعم
أما الضعيف من غير المخالفة فهو المنكر أما تفرد
من غير مخالفة
فرض الضعيف من غير المخالفة يسمى ضعيف أما تفرد مع المخالفة فالضعيف يسمى منكر وغير الضعيف فينظر لمخالفة
غير التعريف اسمه شاذ شاذ
شاذ نعم مخالفة تغليب ما تقول
غير ضعيف مع المخالفة ما هي المخالفة
شاذ مخالفة شاذ
ترجع مخالفة
لا لا ترجع هو هو مدام خالفة هو شاذ ما تفرد الضعيف بلا مخالفة بلا مخالفة هذا هو الضعيف لا
تفرد مع المخالفة
نعم تفرد الضعيف أما تفرد لا يقال
مع المخالفة
لا من غير مخالفة
لا مش لا الثالث يعني
نعم تفردهما مع المخالفة
يعني العدل مع المخالفة
لأنك أنت كأنك مهت لي تقسم
الأول سمينا يعني العدل الضابط مع المخالفة قلنا الفرد يسمى
نعم.
أما الآن تفرضهما مع المخالف فالأول يعني العدل الضابط مع المخالف
نعم
ترجع يعني
شاذ الشاذ
أما الضعيف عن المخالف فهو
المنكر
الشيخ الاسم الأول يطلق عليه زيادة الثقة تفرض من غير مخالف
تفرض الثقة نعم العدل الضابط يعني غير مخالف
نعم
حكم زيادة الثقة
الحكم نعم
حكمه هو حكم وزير الثقة معنى نقول مثلا إذا هو تفرد وليس له مخالف وش الفرق بينه وبين أن زيادة الثقة ولو ما غير مخالف لا فرق كمان نقبل زيادة الثقة نعم كذلك نقبل تفرد بجميع الحيث مو بالزيادة فقط فبدي. مثلا زيادة الثقة سواء كان في الإسناد ولا في المتن زيادة مثلا في الإسناد حديث وصله من وصله فيقال ذلك الذي وصله هو ثقة زاد في الإسناد معنى هذا الشخص وغيره لم يزده ففي هذه الحالة نقول هنا أن هذا الذي زاد مقابل مع الذي زاد لم يزد قد نحكم له بهذا الحكم الذي هو شاذ نعم وما إذا تفرد فقط وحده فنقول له أن حديثه صحيح ترى مبسط. قال كذلك السؤال يليه ما معنى الاعتبار ما معنى الاعتبار رياض
ما
ماذا؟ نعم. نعم، إذن هذا هو الذي يصبره وهيئة بحث، هل لهذا متابع ولا شاهد؟ هذا البحث هو الذي يسمونه الاعتبار، هذا البحث نعم، هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ الاعتبار، يعني في الوقت الذي أنت تبحث لعل لهذا التفرد حتى يخرج من تفرده بمتابع ولا لمتنه بشاهد، هذا البحث هو الذي يسمونه الاعتبار، لأنه مفيد لكل بعض الخلق. نعم
يعني شيخ يعني الاعتبار يكون مصدر للمتابعات بالأسانيد مثلا
لا لا كان خلط عند يذكرونه على كل حالة العلم بعض طلبة العلم يذكر ولكن في الحقيقة هو الاعتبار هو نفس البحث نفس البحث في الوقت لا تبحث راك أنك تريد الاعتبار يعني الوقت لا تبحث أنت حتى لعلك تجد شاهدا لهذا الحديث أو متابعا لهذا الراوي هذا يسمى اعتبار هذا العمل يسمى اعتبار لا ما كاش وصل الحديث كاش حين قالوا معتبر ولا اعتبار هذا العمل الذي تقوم به انت هو الذي يسمى الاعتبار نعم اجتهادك وانت تبحث كانك هل له متابع ولا لا نعم تبحث عن المعتبر نعم
أنا أستطيع خاصة بالحديث بغير نضع عن معنى الكلمة اللغوية
لا لا ما نتكلم في اللغوية نحن نتكلم في استلاح ماذا يطلقون الاعتبار على أي شيء وليس اسم الحديث ما عندنا حديث ثم المعتبر ولا الاعتبار الاعتبار هو المصدر والمصطلحات التي عندنا اسماء لأوصاف فما عندنا حديث يسمى هكذا معتبر ولا ذو عبرة
شيخ ما تعودنا مثلا المصطلحات أن يكون بينها وبين اللغة ما اللغة بصلة
لا شك لا بلا
لكن في هذا الاعتبار كأنه بعيد عن معنى اللغة
هي. تأمل جيدا تريد أنت في الوقت اللي تبحث الحديث كأنك تريد إعادة الاعتبار له كأنك تريد أن تعتبره ما دام هو فرد تريد له الاعتبار بمعنى الاعتداد وذلك إنما يكون بأن تبحث له عن للراوي من رواه غيره من الرواة لأجل الاعتبار به
متابعته ومشاهدته
وشواهد وشواهد نعم للاعتبار والاعتداد به موجود عند ربه موجود بوضوح ما في كلام كذلك أيضا السؤال الأخير كيف تتم المتابعة لإسناد حديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يصطلحون على ما يقوي معناه وما اصطلاحهم على ما فقد الأمرين كيف سؤال كيف تتم المتابعة لإسناد حديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يصطلحون على ما يقوي معناه مقصود معنى المهم وما اصطلاحهم على ما فقد الأمرين
نعم.
الأمرين يقصد به
المتابعة الشواهد
نعم.
هذا الحديث الذي رواه حماد عن سلمة نقول فيه أولا يعني إذا رواه عن أيوب غير حماد
نعم.
إذا رواه عن أيوب غير حماد أو رواه عن محمد غير أيوب أو رواه عن محمد يعني بن سيرين عن أبي هريرة غير بن سيرين أو رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام غير أبي هريرة فهو كلما يعني كانت المتابعة ناقصة تسمى تامة، يعني كل ما كان قريب من الراوي يكون متابعة قلوا تامة، كلما بعدت نقول ناقصة. نعم، هذا الحديث إذن بهذا نقول هذه المتابعات. فإذا أردنا يعني لمتن حديث معنى آخر يعني يقوي المعنى نسميه شاهد، فإذا أردنا يعني ما يقوي المعنى نسميه شاهد، فإذا خلى من الشاهد وخلى من المتابعات نسميه فرد من الأفراد.
إذا نسمى فرد فرد مطلق. لا لا، إذا غير الصحابي ما زالت متابعة ولكن متابعة فقط. قال مثلا هذا الحديث يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة.
سند آخر.
سند آخر. سند آخر.
ما زال متابعة.
والمعنى نفسه.
ما زال متابعة.
ما زالت متابعة ولكن متابعة ناقصة. متابعة كل مساعدة كأنها يعني اسم المتابعة فقط فيه.
الشاهد في المعنى.
وأما الشاهد فهو نجد حديثا أو حتى وربما لم آية. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث هذا في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، لكن بعضهم يكون قوي قول الله عز وجل إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله الله. يعني بمعنى هذه الآية فهي تقوم مقام شاهد. نعم نعم، إذن توقفنا هنا ونستأنف من عند قوله النوع السادس عشر. قال في الأفراد، في الأفراد قال وهو أقسام. الأفراد أقسام، هو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر. ينفرد به الراوي عن شيخه كما رأيناه سابقا، واللي يطلق الانفراد كذلك أهل قطر. قال مثلا لم يروي هذا الحديث إلا أهل كوفة ولا أهل بصر ولا أهل الحجاز، كما يقول تفرد به أهل الشام أو العراق. كثير من الأحاديث التي فيها علي وفضائل علي تلقى أهل الكوفة مروي عنه. نعم، وتلقى كثير من الأحاديث التي فيها مثل أهل الشام والكلام في الكلام نعم في فضائل معاوية وكذا وكذا، تلقى كثير من أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وقد ينفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. يعني قد ينفرج به واحد منهم أي من أهل هذه البلدان، فيكون تفرد من القسم الأول الذي كنا فيه، وتفرد هذا يسمى النسبي. نعم، الذي يتفرد بأهل البلد. هذا عيسى ها؟ نعم، واحد واحد يتفرد به عن شيخه. وهذا الراوي أيضا هو من أهل الشام، فرواه فلان وحده عن شيخه ولا يوجد عند غير أهل الشام. هذا الحديث لا يوجد إلا في الشام، إلا هذا الراوي الشامي. وفيه التفرد
هذا الشامي عن
شامي آخر، طبعا عن شامي آخر. فوجد فيه النوعين، بمعنى التفرد الراوي الذي كنا نذكره سابقا الذي كنا نبحث عن المتابعات وكذا، وهذا تفرد نسبي الذي هو تفرد البلد. حتى تفرد نسبي على كل حال يطلق حين ويقال لم يروي عن فلان إلا فلان. يعني هذا الحديث لم يرويه مثلا عن إمام الأئمة قال أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك ولا حماد ولا كذا، لم يروي عنه إلا فلان. فهذا كذلك نوع تفرد نسبي يشبه تفرد البلدان. قال وقد ينفرد به واحد منهم من أهل هذه البلدان فيجتمع فيه الوصفان. نعم، كأنه هنا مثل في الحاشية بحديث إنما الأعمال بالنيات الذي تقدم قال يحيى بن سعيد، ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته تفرد بعبد الله بن دينار، ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وهذا من تقدم كذلك.
نعم.
هناك أحاديث أخرى تتفرد بها أهل البلدان. نعم قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد، إذن كان مؤلفات في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، التأليف تفرد به هو، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. نعم. إذن عندنا هنا الفرض المطلق الذي يدور على شيخ معين ما رواه عنه إلا فلان، هذا يسمى فرض مطلق كما تقدم. والفرض النسبي هو الذي كما قلنا يرويه أهل بلد معين، لم يرويه من الرواة إلا الشاميون إلا الكوفيون إلا البصريون. هذا والتفرد بحق لا يشير إلى ضعف ولا إلى ليس من ألقاب الحديث الضعيف. قال النوع السابع عشر في زيادة الثقة، هذا ما في حق في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح قدمه على الأفراد في زيادة الثقة، النوع السابع عشر في زيادة الثقة. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، يعني أن الثقة يزيد عن غيره من الرواة الذين هم مشتركون معه في الشيخ. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، معنى زاد أحدهم وكان مجلس السماع لا واحد نفسه، لأن الشيخ ممكن مثل مالك رحمه الله يروي موطأه، يرويه مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة ونحو ذلك. ولو وجدناه الآن في كثير من مثلا بعض الكتب، مثلا واحد من المشايخ في مرة من المرات مثلا يشرح الأصول الثلاثة ثم يشرحها مرة أخرى ويقول في هذه ما يقول في هذه، شبيه بهذا تعدد المجالس إذا حصل يحصل به هذا الاختلاف. نعم. لذلك هؤلاء يكون قولهم قول صواب صحيح. نعم. قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، كيف يمكن؟ غير معقول. وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. نعم. إذا كانت من غير الراوي بمعنى الراوي ربما أحيانا ينشط فيذكرها، ربما مرة أخرى لا ينشط لها فلا يذكرها. من غير الراوي معناها من غير المعروف بالرواية عن هذا الشيخ الفلاني. من دونه ولا من نعم من تكون من غير الشيخ الذي روى عن شيخه، يعني الذي روى هذه الزيادة ممكن رواها وقد رواها عن غير الشيخ هذا، رواه نعم كما قلت من دونه مثلا يمكن، فيكون الشيخ نفسه قالها في بعض المجلس ولم يقولها في مجلس أخرى، ونشط مرة ليقولها ومرة أخرى لم يقولها. قالوا منهم من قال إذا إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت. لا تفصيل ثالث ننظر فيها، إذا خالفت فلا تقبل وإن لم تخالف، يعني كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب في ذلك الإجماع. إذن زيادته كذلك يقال في هذا الكلام، إذا خالفت لا تقبل، فيقال له في هذه الحالة أنه شاذ، قال شاذ نعم. وأما إذا كانت غير مخالفة فتقبل، كيف لا تقبل؟ وهو لو تفرد بالحديث كله فكيف لا تقبل زيادته؟ ولو تفرد بالحديث كله يقبل حديثه، فكيف يعني زيادة فقط لا تقبل؟ نعم. قال فإنه يقبل تفرد إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. نعم. ومما يستدل به على زيادة الثقة، وكان هنا في الحاشية أيضا، قال منهم من قال إن كانت مخالفته في الحكم لما رواه الباقون لم تقبله إلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده إذا كان ثقة ضابط، يعني لعله يستدل بها بما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس إحدى صلاتي العشي ثم الظهر والعصر، فصلى بهم ركعتين، صلى بهم ركعتين والصلاة رباعية، ثم سلم فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أقصر ولم أنسى. وفي رواية كل ذلك لم يكن، لم تقصر ولم أنسى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، فقالوا صدق ذو اليدين، ثم استقبل القبلة وصلى ركعتين، وصلى ركعتين. إذن تفرد ذو اليدين بما قاله، ما قال ابن عن الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واستجاب له، إلا أنه فقط زاد لأنه طلب أن كما قال حق المقال اليدين، قال نعم. المقصود من محل الشاهد أن ذو اليدين تفرد. وضعت أحمد النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ووقطع أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى أربع ركعتين، ولكن هو ما سلم إلا لأنه يعتقد أنه صلى أربع ركعات. خالفه ذو اليدين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال يا رسول الله صلى ركعتين، والنبي عليه الصلاة يظن بأنه صلى أربع ركعات. لا يجوز الإنسان ينصرف وهو شاك، ولا أنه متيقن أنه صلى أقل من العدد، لا يجوز الإنصراف. النبي عليه الصلاة والسلام انصرف إلا وهو يعتقد بأنه صلى أربع ركعات. فذو اليدين هنا تفرد وهو ثقة، فتفرده لم يضر حقا، يعني ما قاله حق صدق.
هو هنا وجه التفرد،
تفرد معنى أنه ما اقتاح مشكلة إلا هو.
لكن الشيخ يعني من حيث الحكم كلهم موافقون بيد اليد،
ولكن لم يبدأ أي واحد موافقته، لم يبدأ أي واحد موافقته، ولكن ذو اليدين فقط هو الذي تكلم وحده، وهو أيضا خالف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتقد بأن الصلاة قد اكتملت، وتكلم هو، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل كلامه،
اعتبر
كلامه. قال نعم. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا تفرد بها مالك، فقوله من المسلمين من زيادة مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع. إذن مالك روى عن نافع زيادة المسلمين، هي وجدت هذا وهذا، هذه متابعة تسمى متابعة. روى مسلم من طريق الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان يروي عن نافع، فيه كذلك زيادة كلمة من المسلمين في الحديث كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. إن هذه متابعة لمالك رحمه الله. مالك كان يظن به كما ظن من ظن بأنه تفرد بها عن نافع زيارة المسلمين، فوجد في مسلم ووجد في غيره أنه لم يتفرد بها. لا، قال ومن أن أجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد بأبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهور عن ربعي بن حرش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيلي في صحاحهم من حديثه. إذن زيادة وتربتها طهورا، هذه الزيادة على حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هكذا زيادة وتربتها طهورا. يقال بأن ربعي بن حراش تفرد به عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولم يذكر له متابعا. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في في قبول الخلاف وصل الإرسال.
عندنا بخلاف، عندنا بخلاف، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف
بخلاف
قبول زيادة الثقة.
ماذا عندكم؟
كالخلاف عندنا.
لا،
كالخلاف
الذي يعطي المعنى هذه كالخلاف، أما بخلاف ممكن يفسد المعنى. والمقصود أن الوصل والإرسال من هذا الباب، تمام، زيادة الثقة. كيف يكون من هذا الباب؟ يعني أننا نحن نتكلم على زيادة الثقة الذي جاء بإسناد وتوقف به عند تابعي، نعم، من بنفس الإسناد يجي واحد ويزيد فيه الصحابة، إذا زيادة الصحابي كالزيادة في متن الحديث لا فرق. فهذا الذي أرسل وهذا الذي وصل، فهذا الذي وصل هو من زيادة الثقة، زيادة الثقة في إسناد الحديث، فهو كمال زاد ثقة في متن الحديث، نعم. النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. المعلل، نعم، هكذا صححها، لأنه عند المحدثين كثير ما يشتهر يقول معلول.
شيخنا المستحق ذكر عليك بن حزر عليه الصلاة مما يبين يعني أن بخلاف السكح.
ماذا؟
ذكر هنا التعليق، قال حافظ بن حزر في
نقطة، اقرأ التعليق،
حتى عقب الحافظ بن حزر في نقطة ابن الصلاح فيما أورده عن الخطيب هنا من قبول زيادة الثقة، مع ما سبق أن ذكره عنه في مسألة تعبد هذا الله تعارض، ومن أبدى فرق بين المسألتين فلا يخلو من ترتيبه كعس، يعني قال ابن الصلاح وذكر أن خلاف الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. يعني هذا هو ذكر مسألة مشكة خلاف. يعني التعليق يبين أن المقصود هي بطل الوصلة. كانوا فيها خلاف، كان يقول بالعكس.
نحن ما في المد، ما في المد فقط.
قال وهذا ظاهره التعارض، ومن أبدى فرقا بين مسألتين يعني الوصل والإرسال فلا يخلو من تكلف ذاته، يعني مسألة زيادة الثقة والوصل والإرسال نفس الشيء، ولكن يعني المؤلف هنا قال وذكر الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف، يعني كان لو فرق بين زيادة الثقة والوصل والإرسال
ذكر كأنه مضرب في هذا السياق. هو أراد أن يقول ذكر أن الخلاف يعني كان خلاف بين الإسناد والإرسال وبين زيادة الثقة ذكرها بصيغة ذكر لو كانت بصيغة الباء، ولو كان أراد أن يقويها نعم يقول كما قال الشيخ مصر كالخلاف، وصح أن نعرف زيادة السند ولا زيادة المتن نفس سالكة الثقة مقبولة.
نعم، ولكن الكلام فقط في عبارة ابن الصلاح
ضعفها، قالوا كالذكرة كأنه ذكرها بصيغة التمريض.
ذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول
ذكره ذكر هذا قول ابن كثير وذكر ابن الصلاح من بني ولد الفاهم
معليش قد أحسن الحدث وذكر
يعني بنصر
وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، يعني يكون ابن الصلاح من صوت
بخلاف وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة،
هذا اللي ذكره ضعيف الشيخ الصحيح ضعيف هذا اللي ذكره
لا ضعيف
نعم لأن زيادة الثقة سواء في الإسناد أو في المتن نفسه
نعم إذن فهي بخلاف قال أن الخلاف الوصل والإرسال بخلاف
قبول زيادة الثقة
بخلاف قبولي
هذا لأنه يقبل يعني الإرسال يقدم الإرسال على
الوصل. وذكر الخلاف وصل الإرسال بخلاف. نعم قال النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، معرفة المعلل من الحديث قال وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث اللي هو علم العلل، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، يعني الجاهل بهذا العلم يقول هذا الناس يتكهن فقط نعم لأجي ما يخفى نعم من كلامي، يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي، الصيرفي تقال لي الذي يبيع الذهب وفضة، يبيع الذهب وفضة نقول الصيرفي نعم، هو يعني ربما يرمي القطعة من النقد، فمجرد ربما سماع صوتها يعرفها هي مغلوطة ولا صحيحة، نقول الصيرفي نقول الناقد، ربما الناقد هذه اللي موجودة في الكلام هذاك ربما أصدق قد يكون منه من النقد، كما يميز الصيرفي البصير بضاعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، إذن
بصناعته
نعم بصناعته صناعته أنا عندي بضاعته، كما يميز الصيرفي البصير
بصناعته
يعني ربما تكون بصناعته، البصير بصناعته، عندي البصير بصناعته صحيح.
تكون بصناعته وتعلق البصير.
نعم. البصير بصناعته بين الجيال والزيوف والدنانير والفلوس. الفلوس تقال لي
لكل ما خلا من ذهب وفضة.
هذا لكل من ما عدا الذهب والفضة والمعادن الثمين الجوهر. وحتى قيل أن من ليس عنده ذهب وفضة هو الذي يصبح مفلس. قال فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه أو يقطع ذاك بما ذكرناه حسب مراتب علومهم. إذن هكذا حالهم الجهابذة في هذا الفن، فن العلل، منهم من يقطع ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. نعم. إذن هكذا يكون حالهم مع الحديث تارة، يكون عندهم هذا الحس الذي ربما يكتسب من كثرة الميران، كثرة الميران وكثرة الاستعمال والملابسة، ولها تكسب الإنسان ربما لا شك لا يكون كسائر الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، قد يكون التعليل معناه الذي يأتي به المحدث ويطعن وينقل به حديث ما، قد يكون ظاهر يعني مجرد فقط نظر في الإسناد وفي رجاله في اتصاله وفي كذا يعني يستفاد منه العلة. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، وذلك الكتاب جئت به لبما لترون تفتحل به عينكم. وهذا علي بن المديني مؤلفه للإفادة فقط، أن علي بن المديني رحمه الله ربما أراد أن ينظر في ترجمته، هو معاصر ومن أقران الإمام أحمد بن حنبل، ويقال أنه استجاب الفتنة وحصل ما حصل، فكان كأنه اضطر استعمل الرخصة عندما أكره، فكان ما كان علي بن المديني حتى قيل أنه بعضهم يعني توقف عن الأخذ عنه. علي بن المديني رحمه الله هجره كذلك عندما استجاب.
هذا كامل. هذا بن قادر وبعت منه قطعة صغيرة.
نعم ممكن، لكن هذا كتاب عشان.
التحقيق هو الذي ربما.
نعم، وحتى عندما نسمع نحن مثلا كما سمعنا في كتاب الدار القطني سابقا في الأفراد من هذا الجزء، لا تظن الأجزاء كما هذه الآن ربما 12 صفحة أو 13 صفحة، لا تظن الجزء بعد هذا ما تقرأ فيه.
قال عندنا يعني كأنه طبيب التحقيق هذا مازن سرطان، كأنه قدم الدكتوراه ولا
رسالت
ماجستير
دكتوراه ماجستير. نعم قال الشيخ مخبر يقول ومن أحسن كتاب هو مفقود فيما نعلم الآن.
سبحان الله.
نعم قال الشيخ. وقال كذلك الذي تتبع كلام الشيخ مقبل قاله كتاب إيرون بتحقيق محمد مصطفى العظمي طبع المكتب طبع المكتب السلف هذا الذي وجد منه هذا من بركة الزمن إنسان ماشي كل في حق صراحة طاف بنا طائف وقت ما كنا نقول نزهد في شراء الكتب ونقول خلاص الكتب الآن مبقاش ينفع وإصلاح صراحة نغتر بها ربما كثير من الناس يقول لك الوسائل ولكن في حق الظاهر أنها مستحيل يبقى الكتاب والكتاب فمن استطاع في حقه أنه إذا يسأل الله له يبقى يقتدي شيئا فشيئا كتاب 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 هذا أحسن يبقى يعني بدون كتاب فالكتاب لا بد منه ولا يمكن نستغنى ولكن كذلك يعني صراحة الموجود منها اليوم شيء مهول جدا ما يستطيع الإنسان صراحة أن يعني يقول كل ما جاء الكتاب إلا وقسمه ما يستطيع ولكن هو شيء فش إن شاء الله يعني ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل وجدت كذلك بالعلل ومعرفة الرجال هذا لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مروي عنه مروى عن المروجي وصالح بن أحمد الميموني هذا كذلك له وهذا علل الترمذي الذي دائما هو في آخر جامع بشرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله هذا في آخر جامع هذا مع الشهر قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في ذلك على هذا الشأن على الخصوص وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن ما لم نعم وما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده فرحمه الله وأكرمه وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده أن يأتي بشكله بشكل بعدها ما عندك مش
قالت النسخة ده
ها
قالت النسخة ده
نعم
توجد نسخة فيها
نعم قال وأكرم نعم قال فرحمه الله وأكرم ثواه ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب أو ليقرب تناوله للطلاب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف معجم ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة والله الموفق
من
هذه مثلا كتب العلة مثلا فيه من علة مثلا كما كتاب رحمه الله مرتب ترتيب يعني جيد يعني وسألته هذه رواية المروذي وصالح بن أحمد المروذي إلى مروية موجودة رواية أخرى على الإمام أحمد بن أحمد وتحقق الشيخ وصلى الله عباس كذلك أظن يرويها عنه ابنه أحمد نعم يسأله عن الرجال وكذا وكذا فيجيبه علته، قال مثلا إذا رواك عن كذا، إذا روا عن الشاميين فحديثه فيهم صحيح، إذا كذا
ذكر أمثلة.
نعم اليوم كم؟
17.
الشيخ العلل تخص ثقات أسانيد ورجال الثقات.
نعم معليش العلل انتبه جيدا، كما كنا نقول في الحديث الصحيح هو الذي
اتصل إسناده ولم يشذ ويعل
ولم يعل. نعم ولم يعل، إذا ذكرنا في الحديث أنه لا يعل. ما معنى لا يعل؟ بمعنى أنه ليس فيه علة خفية تقدح في صحته. وأما العلل الظاهرة تطلق على علل، ولكن في اصطلاح إنما يطلق العلل على ما خفي مما ربما لا يهتدي إليه كل شخص. مثلا راوي من رواة، وهل يلزم أن يعتد به أو لا؟ مثلا قيل أن ابن مبارك لا يكون يحدث في حديث مسح الجورابي، يقول الشيخ ابن حمار ماذا لم يذكر علة ظاهرة واضحة، فكونه لم يحدث بهذه ليس علة فيه. لا مدام الشخص لم يصرح، ومما يكون على كل حال محدث قد لا يصرح، ولكنه من بعد سوف يعني يذكر ما هو السر، وممكن لا يطيب خاطره إلى حديث ما. مثل عليك تذكر ما كنا نقول في الاستحسان، الاستحسان ربما أراد أن يسهله القدح فيه، يقول هي هو عبارة عن
شيء ينقدح في ذهني المجتهد لا يعرف، لا يستطيع أن
يقصر عبارة معك. هذا ربما هذا من يريد أن ينقده يسهل عليه ينقده يقول هذا الكلام، ولكن له عبارات أخرى. فعلم العلل هذا يعني إذا أرى الشخص يقول كما قال قبل كهانة عند الجهال، نعم، ولكن وفق المحدث بعد ذلك ربما سوف ينظر، ما يكتفي عند هذا فقط يقول لك الحديث هذا غير مقبول ولا أرتضيه، ممكن انطباع أولي كما يقال يذكره، ولكن بعد ذلك لابد أن يفسر ويشرح. والمهم بحسب ممارسته للحديث، الحديث ممكن يقول لك هذا أول ذلك هذا الحديث يعني يعطي هذا كلام أولي، ولكن لا يكفي بالنسبة للآخرين، لابد أن يعلل ويبين وفق القواعد المعروفة عن الحديث، لأن فلان لا نعرف هو الحديث، ولا ذا فلان حتى وإن عاصر فلان لكنه لم يتقي به، أو إلى أخذك من أمور خفية لا يطلع على كل واحد. يعني من ذلك كما قالوا ممن على كل حال اشتهر به وهو عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله، ونذكر أن ما سمعته علي بن المديني الدارقطني البخاري بن حنبل علي بن المديني كذلك بن المهدي أيضا معروف أنه يعني متخصص ولديه باع. نعم ويحيى بن معين على كل حال نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كذلك مراجعة للدرس السابق لهذه الأسئلة. السؤال الأول منها تنوعت صور التدليس وبعضها أفحش من بعض، أذكر صوره وبعض المدلسين. تنوعت صور التدليس، تنوعت صور التدليس بعضها أفحش من بعض، أدرس.
نعم قال تنوعت صور التدليس، تدليس هناك تدليس السند وتدليس بيديك تدليس الشيوخ، تدليس السند يقصد به أن الراوي يسقط من السند الضعفاء ويذكر فقط الثقات حتى يظهر أن السند صحيح بشرط المعاصرة. أما تدليس الشيوخ فأن الراوي يذكر شيخه بكنية غير معروفة له، ربما الاسم معروف به ربما يضعفه فيذكره باسم آخر حتى يوهم. وبعض التدليس الفحش من بعض التدليس الذي الفحش التدليس الفاحش هو الذي يسقط منه بعض الضعفاء فيسوي السند أو أن السند صحيح. كل تدليس الشيوخ إذا كان ذكره فهذا التدليس ربما يفطن به.
مثل الشيوخ له أن يذكر شيخه ما ليس مشهورا به، قد يكون مشهورا باسمه فيذكره بلقبه، أو مشهورا بلقبه فيذكره باسمه أو نحو ذلك. هذا من تدليس الشيوخ. ربما كذلك نسبه إلى غير ما هو معروف نسبة إليه، وهذا كما يفعله يعني. وبعضه كما قال أفحش من بعض، وبعض المدلسين
قال أن الخطيب البغدادي كان لاهزا بهذا وكان مشهور بهذا التدليس.
الضعفاء الذي يسمونه
تدليس التسوية هو أن يسوي الإسناد بالثقات. نعم. ليس شرط أن يكون شيخه، يكون شخص آخر. قد يكون غير شيخه، يعني قد يكون شيخ بعيد قيل لأحدهم، وقد كان يسقط شيوخ الأوزاعي، قيل لماذا تفعل هذا؟ قال لو أنزه الأوزاعي أن يروى مثل هؤلاء. قال هكذا، يعني كأنه يقول أنا أترفع ولا أنزه ولا هو عبارة هكذا. قال الأوزاعي رحمه الله أن يروي عن مثل هؤلاء العين. إن الرواية عن الضعيف قد تعود على نفس الراوي بالتضعيف. السؤال الذي يليه أيضا، هل يستفاد الحكم الشرعي من الحديث الشاذ؟ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده الملائكة. هل يستفاد الحكم الشرعي من الحديث الشاذ؟ عيسى،
الحديث الشاذ على تفصيل، فإنه إذا خالف الراوي الثقات وكانت مخالفة تضاد فإنه لا يستفاد منه، وأما إذا تفرد بالحديث فإنه يستفاد منه، أو كما قال فإن كان المخالف لمن هو المنطق، وإن كان المخالف يعني ضعيفا فإنه حديثه يرد ويصير مسروق.
من حتى يعني الشاذ بمعنى المتفرد، حتى ولو إما أن يكون ضعيفا هذا حديثه مردود، وإما أن يكون ثقة، والثقة كذلك إما أن يخالف
أو لا يخالف.
أو لا يخالف، إن لم يخالف فلا إشكال يؤخذ حديثه معه، وإن خالف خالف منه أوثق منه فإن حديثه يصنف في الضعيف.
قال الشيخ المخالفة والخالف مخالفة التضاد.
نعم. قال حديث إنما الأعمال بالنيات مع شهرته على الألسنة إلا أنه فرض غريب صحيح، بين ذلك بذكر رواته. نعم، حديث إنما الأعمال بالنيات مع شهرته على الألسنة إلا أنه فرد غريب، غريب غريب إلا أنه فرد غريب صحيح، بين ذلك بذكر رواته.
حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه من الصحابة عمر رضي الله عنه.
نعم.
ورواه عن عمر علقمة. ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم تيمي. ورواه عن محمد بن إبراهيم تيمي يحيى بن سعيد أنصاري. وعن سعيد بن وعن يحيى بن سعيد انتشر الحديث. تستقيل رواه عن 200 أكثر. إذا هو يعني غريب في طبقاته الثلاث أولى.
إذا في الحديث هكذا في أوله كما معروف أنه فرد عن، ولكنه صحيح، حديث صحيح لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. نعم روي عن كذا وكذا ولكن هو ضعيف، لم يروي عن إلا عمر، عن عمر لم يروي إلا على قوس بن القاص الجثي، وعلى قوس بن القاص لم يروي إلا محمد بن الجيبي، وعلى محمد بن الجيبي لم يروي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن وعلى يحيى بن سعيد الأنصاري الحديث أخذ بانتشار. نعم إذن فهذا الحديث نعم بذكر هؤلاء الرواة تبين أنه فرض، ومع ذلك فصحيح. نعم عزيز ومر الاثنين أو ثلاثة كما قال صاحب البخاري غريب واحد ما وقع في طبقة ولو واحد من طبقة إسناده واحد قد
مروا من أخرى عن أبي هريرة،
ولكن كلها رواية ضعيفة موجودة عن أبي هريرة وعن غيره على كل حال، لكنه يعني كلها تتبع قول ضعيف إلا صاحبنا إن هذا وقت. نعم وصراحة فيه ممكن جدا بحث إنسان، لأنه يقال بأن هذا الحديث عمر كان يحدث به من فوق منبر، يعني كيف لم يروي عنه إلا علقمة بن القاص؟
شيخ هذا يدخل فيما يذكره في بعض المتابعات والشواهد.
نعم
القيد الذي ذكره للمتابعات والشواهد
هي ما هو؟
يعني هذا الرواية عن أبو هريرة وغيره ضعيف،
ولكن هذا المشكلة ليس في أبي هريرة، في من روى عن أبي هريرة ومن روى عن أبي هريرة لاحظ من شيء.
يمكن الشيخ بعض المتابعات متابعة ربما صحيح أو غير صحيح.
لا لا نحن عندما نتكلم على حديث ننطلق أول من أنه فرض، قال مثلا رواه موس مجهة الصحابة، هذه كذا تحت متابعة غير متابعة ناقصة، متابعة تامة مجهة الراوي.
قال مثلا الحديث الذي يحتاج المتابعة إذا كان حديث أحد مثلا صحيح لا يحتاج المتابعة.
لا لا المتابعات تقويه، والتفرد هو الذي يضر به، تفرد عرض صاحبه يعني وهم، يعني الشخص مثلا إذا تفرد بالحديث ولو كان ثقة ولكن المتابعات تنفعه، بل هذا الحديث مثلا يعني لم يروه إلا فلان وصف الأتي إن شاء الله الفرد نسبي، إذا لم يروه إلا فلان ما كان محوره دار حول فلان ولم يروه عنه إلا فلان وعن فلان لم يروه إلا فلان، هؤلاء على كل حال صراحة لهم ثقات وتفردهم لا يضر، لأنه إذا كان تفردهم مضر مثلا كان يكون ضعيف فحديثه يرد، نتكلم عن الحديث الذي صاحبه ثقات، فإذا رواه عن شيخه غير هذا الراوي يعني متابعة تامة، إذا روى عن شيخ شيخه راوي آخر فتقل أهميته كل ما ابتعدت عن الراوي المتفرد حتى تصير الصحة. نعم قال سمي ما اتصف بما يلي، سمي ما اتصف بما يلي، تفرد العدل الضابط من غير مخالفة، تفرد الضعيف من غير مخالفة، تفردهما مع المخالفة. يعني سمي بما نذكر ما هو
اسمه،
سمي ما اتصف بما يلي، تفرد العدل الضابط من غير مخالفة، تفرد العدل الضابط من غير مخالفة واحد. ثاني تفرد الضعيف من غير مخالفة. ثالثا تفردهما مع المخالفة. سمعت
تفرد الضابط من غير مخالفة يسمى الصحيح خلاص.
نعم.
أما الضعيف من غير المخالفة فهو المنكر. أما التفرد
من غير مخالفة.
من غير مخالفة. فرض الضعيف من غير المخالفة يسمى ضعيف.
ضعيف.
أما التفرد مع المخالفة فالضعيف يسمى منكر. وغير الضعيف فينظر لمخالفة.
نعم. غير التعريف اسمه شاذ. شاذ
شاذ مخالفة تقول ما
تقول. غير ضعيف مع المخالفة. ما هي المخالفة؟
شاذ مخالفة شاذ.
ترجع مخالفة.
لا لا ترجع. هو ما دام خالفة هو شاذ. ما تفرد الضعيف بلا مخالفة بلا مخالفة هذا هو الضعيف. لا
تفرد مع المخالفة.
نعم تفرد الضعيف. أما تفرد
المخالفة
لا يقال له
مع المخالفة.
لا من غير مخالفة.
لا الثالث يعني.
نعم تفردهما مع المخالفة
يعني عدل مع المخالفة.
لأنك أنت كأنك مهد لتقسيم
الأول سمين يعني العدل الضابط مع المخالفة قلنا الفرد يسمى صحيح.
نعم.
أما الآن تفردهما مع المخالف فالأول يعني العدل الضابط مع المخالف.
نعم.
ترجع يعني
شاذ
الشيء. أما الضعيف عن المخالف فهو المنكر.
المنكر.
الشيخ القسم الأول اللي يطلق عليه زيادة الثقة تفرد من غير مخالف.
تفرد الثقة. نعم. العدل الضابط عن يعني غير مخالف.
نعم.
حكمه زيادة
الحكم.
نعم. حكمه حكم زيادة الثقة. معنى نقول مثلا إذا هو تفرد وليس له مخالف وش الفرق بينه وبين أن زيادة الثقة ولو من غير مخالف؟ لا فرق. كمان نقبل زيادة الثقة. نعم كذلك نقبل تفرد بجميع الحيث مو في بالزيادة فقط. فهمتني؟ مثلا زيادة الثقة سواء كان في الإسناد ولا في المتن. زيادة مثلا في الإسناد حديث وصله من وصل له فيقال ذلك الذي وصله هو ثقة زاد في الإسناد معنى هذا الشخص وغيره لم يزده. ففي هذه الحال نقول هنا أن هذا الذي زاد مقابل مع الذي زاد لم يزد قد نحكم له بهذا الحكم الذي هو شاذ. نعم. وما إذا تفرد فقط وحده فنقول له أن حديثه صحيح تعالى مباشرة. قال كذلك السؤال يليه ما معنى الاعتبار؟ ما معنى الاعتبار؟ رياض ماذا؟
الاعتبار المصطلح يذكر في المال المتابعات والشواهد.
نعم.
وهم هو انه تتبع الطرق لذلك تتبع الطرق من اجل اثبات المتابعه او اثبات الشاهد فهذه العمليه تسمى الاعتبار.
نعم. اذا هذا هو الذي يسمى الاعتبار هو هيئه بحث. هل لهذا متابع ولا شاهد؟ هذا البحث هو الذي اسمه الاعتبار. هذا البحث نعم. هذا هو الذي اسمه ماذا؟ الاعتبار. يعني في الوقت الذي أنت تبحث لعل لهذا التفرد حتى يخرج من تفرده بمتابع ولا لمتنه بشاهد هذا البحث هو الذي اسمه الاعتبار. أنا يعني مفيد لكل بعض الخلق. نعم تفضل.
شيخ الاعتبار يكون مصدر لله. المتابعات بالأسانيد مثلا
لا كان خلط عندك يذكرونه على كل حالة العلم بعض طلبة العلم يذكر ولكن في الحقيقة هو الاعتبار هو نفس البحث نفس البحث في الوقت لا تبحث راك أنك تريد الاعتبار يعني الوقت لا تبحث أنت حتى لعلك تجد شاهدا لهذا الحديث أو متابعا لهذا الراوي، هذا يسمى اعتبار، هذا العمل يسمى اعتبار. لا ما كاش وصف الحديث، كاش حديث قالوا معتبر ولا اعتبار، هذا العمل الذي تقوم به أنت هو الذي يسمى الاعتبار. نعم اجتهادك وأنت تبحث كأنك هل له متابع أو لا. نعم المهم نعم تبحث عن المعتبر. نعم ف
أنا أسئلة خاصة بالحديث بغض النظر عن معنى الكلمة اللغوية.
لا لا ما نتكلم في اللغوية، نحن نتكلم في اصطلاح ماذا يطلقون الاعتبار على أي شيء، وليس اسم الحديث. ما عندنا حديث يسمى المعتبر ولا الاعتبار، الاعتبار هو المصدر، والمصطلحات التي عندنا اسماء لأوصاف، فما عندنا حديث يسمى هكذا معتبر ولا ذو عبرة.
شيخنا تعودنا مثلا المصطلحات أن يكون بينها وبين اللغة ما اللغة وصلة.
لا شك، لا بلا.
لكن في هذا الاعتبار كأنه بعيد عن معنى اللغة.
كي. تأمل جيدا جيدا. أنت في الوقت اللي تبحث الحديث كأنك تريد إعادة الاعتبار له، كأنك تريد أن تعتبره، ما دام هو فرد تريد له الاعتبار بمعنى الاعتداد، وذلك إنما يكون بأن تبحث له عن للراوي من رواه غيره من الرواة لأجل الاعتبار به،
متابعته وشهادته
وشواهد، نعم للاعتبار والاعتداد به. موجود؟ عند ربه موجود بوضوح. نعم كذلك أيضا السؤال الأخير، كيف تتم المتابعة لإسناد حديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يصطلحون على ما يقوي معناه، وما اصطلاحهم على ما فقد الأمرين؟ كيف سؤال، كيف تتم المتابعة لإسناد حديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يصطلحون على ما يقوي معناه، مقصود معنى المثل، وما اصطلاحهم على ما فقد الأمرين؟ الأمرين يقصد به
المتابعة في الشواهد.
تفضل.
هذا الحديث الذي رواه حماد عن سلمة نقول فيه أولا يعني إذا رواه عن أيوب غير حماد، إذا رواه عن أيوب غير حماد أو رواه عن محمد غير أيوب أو رواه عن محمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام غير أبي هريرة، فهو كلما يعني كانت المتابعة ناقصة تسمى تامة، يعني كل ما كان قريب من الراوي يكون متابعة قل تامة، كلما بعدت نقول ناقصة. نعم هذا الحديث إذن بهذا نقول هذه المتابعات، فإذا أردنا يعني لمتن حديث معنى آخر يعني يقوي المعنى نسميه شاهد، فإذا أردنا يعني ما يقوي المعنى نسميه شاهد، فإذا خلى من الشاهد وخلى من المتابعات نسميه فرد من الأفراد.
إذا نسمى فرد مطلق. لا لا إذا غير الصحابي ما زالت متابعة، ولكن متابعة فقط. قال مثلا هذا الحديث يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة،
سند آخر ما زال متابعة،
والمعنى نفسه
ما زال متابعة،
يعني ما زالت متابعة، ولكن متابعة ناقصة، متابعة كل مساعدة كأنها يعني اسم المتابعة فقط فيه.
الشاهد في المعنى.
وأما الشاهد فهو أن نجد حديثا أو حتى وربما له آية مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث هذا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، لكن بعضهم يقول بقوية قول الله عز وجل إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله من الآخر، بمعنى هذه الآية فهي تقوم مقام شاهد. نعم نعم. إذن توقفنا هنا ونستأنف من عند قوله النوع السادس عشر. قال في الأفراد، في الأفراد قال وهو أقسام، الأفراد أقسام، هو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر، ينفرد به الراوي عن شيخه كما رأيناه سابقا، واللي يطلق الانفراد كذلك أهل قطر، قال مثلا لم يروي هذا الحديث إلا أهل الكوفة ولا أهل البصرة ولا أهل الحجاز، كما يقول تفرد به أهل الشام أو العراق، كثير من الأحاديث التي فيها علي وفضائل علي تلقى أهل الكوفة مروي عنه. نعم، وتلقى كثير من الأحاديث التي فيها مثلا أهل الشام والكلام في الكلام في فضائل معاوية وكذا وكذا تلقى كثير من أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وقد ينفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني قد ينفرد به واحد منهم أي من أهل هذه البلدان، فيكون تفرد من القسم الأول الذي كنا فيه، وتفرد هذا يسمى النسبي. نعم، الذي يتفرد بأهل البلد. هذا عيسى نعم واحد واحد يتفرد به عن شيخه، وهذا الراوي أيضا هو من أهل الشام، فرواه فلان وحده عن شيخه ولا يوجد عند أهل الشام، هذا حد لا يوجد إلا في الشام، إلا هذا الراوي الشامي وفيه التفرد. طبعا عن شام آخر، فوجد فيه النوعين، بمعنى التفرد الراوي الذي كنا نتكلم سابقا الذي كنا نبحث عن المتابعات وكذا، وهذا تفرد نسبي الذي هو تفرد البلد. حتى تفرد نسبي على كل حال يطلق أحيانا ويقال لم يروي عن فلان إلا فلان، يعني هذا الحديث لم يرويه مثلا عن إمام الأئمة قال أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك ولا حماد ولا كذا، لم يروي عنه إلا فلان، فهذا كذلك نوع تفرد نسبي يشبه تفرد البلدان. قال وقد ينفرد به واحد منهم من أهل هذه البلدان فيجتمع فيه الوصفان. نعم، كأنه هنا مثل في الحاشية بحديث إنما الأعمال بالنيات الذي تقدم، قال يحيى ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته تفرد بعبد الله بن دينار، ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا نظن تقدم كذلك.
نعم
نعم، هناك أحاديث أخرى تتفرد بها أهل البلدان. نعم، قال وللحافظ الدار قطني كتاب في الأفراد، إذن كان مؤلفات في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، تأليف تفرد به هو، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. نعم، إذن عندنا هنا الفرد المطلق الذي يدور على شيخ معين ما رواه عنه إلا فلان، هذا يسمى فرد مطلق كما تقدم، والفرد النسبي هو الذي كما قلنا يرويه أهل بلد معين لم يرويه من الرواة إلا الشاميون إلا الكوفيون إلا البصريون. والتفرد بحق لا يشير إلى ضعف ولا إلى ليس من ألقاب الحديث الضعيف. قال النوع السابع عشر في زيادة الثقة، هذا الباب في حق في المقدمة مقدمة ابن الصلاح قدمه على الأفراد في زيادة الثقة. النوع السابع عشر في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، يعني أن الثقة يزيد عن غيره من الرواة الذين هم مشتركون معه في الشيخ. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، معنى زاد أحدهم وكان مجلس السماع لا واحد نفسه، لأن الشيخ ممكن مثل مالك رحمه الله يروي موطأه، يرويه مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة ونحو ذلك. ولو وجدناه الآن في كثير من مثلا بعض الكتب، مثلا واحد من المشايخ في مرة من المرات مثلا يشرح الأصول الثلاثة ثم يشرحها مرة أخرى ويقول في هذه ما لا يقول في هذه، شبيه بهذه. تعدد المجالس إذا حصل يحصل به هذا الاختلاف، نعم. لذلك هؤلاء يكون قولهم قول صواب صحيح، نعم. قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، كيف يمكن؟ غير معقول. وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، نعم. إذا كانت من غير الراوي، بمعنى الراوي ربما أحيانا ينشط فيذكرها، ربما مرة أخرى لا ينشط لها فلا يذكرها. من غير الراوي معناها من غير المعروف بالرواية عن هذا الشيخ الفلاني. من دونه ولا من نعم. لم تكن من غير الشيخ الذي روى عن شيخه، يعني الذي روى هذه الزيادة، ممكن رواها وقد رواها عن غير الشيخ هذا، رواه نعم كما قلت من دونه مثلا، يمكن فيكون الشيخ نفسه قالها في بعض المجلس ولم يقولها في المجلس الأخرى، نعم. ونشط مرة ليقولها ومرة أخرى لم يقولها. قالوا: منهم من قال إذا إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت. التفصيل الثالث ننظر فيها: إذا خالفت فلا تقبل، وإن لم تخالف يعني كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب في ذلك الإجماع. إذن زيادته كذلك يقال في هذا الكلام: إذا خالفت لا تقبل، فيقال له في هذه الحالة أنه شاذ، يقال له شاذ، نعم. وأما إذا كانت غير مخالفة فتقبل، كيف لا تقبل؟ وهو لو تفرد بالحديث كله فكيف لا تقبل زيادته؟ ولو تفرد بالحديث كله يقبل حديثه، فكيف يعني زيادة فقط لا تقبل؟ نعم. قال: فإنه يقبل تفرد إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، نعم. ومما يستدل به على زيادة الثقة، وكان هنا في الحاشية أيضا، قال: منهم من قال إن كانت مخالفته في الحكم لما رواه الباقون لم تقبله إلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده إذا كان ثقة ضابط، يعني لعله يستدل بما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، فصلى بهم ركعتين، صلى بهم ركعتين والصلاة رباعية، ثم سلم فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أقصر ولم أنسى. وفي رواية كل ذلك لم يكن لم تقصر ولم أنسى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه فقالوا صدق ذو اليدين، ثم استقبل القبلة وصلى ركعتين إذن تفرد ذو اليدين بما قاله، ما قال بأن أن الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صنع كلامه واستجاب له، إلا أنه فقط زاد لأنه طلب أن يكلمه، قال حق ما قال ذو اليدين؟ قال نعم. المقصود من محل الشاهد أن ذو اليدين تفرد. وضعت أحمد النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وهو قطعا يظن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعتين، ولكن هو ما سلم إلا لأنه يعتقد أنه صلى أربع ركعات. خالفه ذو اليدين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال يا رسول الله صلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه صلى أربع ركعات. لا يجوز الإنسان ينصرف وهو شاك، ولا أنه متيقن أنه صلى أقل من العدد، لا يجوز الإنصراف. النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعتقد بأنه صلى أربع ركعات. فذو اليدين هنا تفرد وهو ثقة، فتفرده لم يضر حقا، يعني ما قاله حق صدق.
هو هنا وجه التفرد. وجه التفرد
تفرد معنى أنه ما اقتصح مشكلة إلا هو.
لكن الشيخ يعني من حيث الحكم كلهم موافقون بيد اليد،
ولكن لم يبدأ أي وقت موافقته، لم يبدأ أي وقت موافقته، ولكن ذو اليدين فقط هو الذي تكلم وحده، وهو أيضا خالف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان يعتقد بأن الصلاة قد اكتملت، وتكلم هو، والنبي عليه السلام قبل كلامه،
اعتبر
كلامه. قال نعم. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا تفرد بها مالك. فقوله من المسلمين من زيادة مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، وقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع. إذن مالك روى عن نافع زيادة المسلمين، هي وجدت هذا وهذا، هذه متابعة تسمى متابعة. روى مسلم من طريق الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان يروي عن نافع، فيه كذلك زيادة كلمة من المسلمين في الحديث كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. إن هذه متابعة لمالك رحمه الله. مالك كان يظن به كما ظن من ظن بأنه تفرد بها عن نافع زيادة المسلمين، فوجد في مسلم ووجد في غيره أنه لم يتفرد بها. لا. قال ومن أن يعلق لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد بأبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهور عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيلي في صحاحهم من حديثه. إذن زيادة وتربتها طهورا، هذه الزيادة على حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هكذا زيادة وتربتها طهورا. يقال بأن ربعي بن حراش تفرد به عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر له متابعا. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول الخلاف الوصل والإرسال.
عندنا بخلاف، عندنا بخلاف وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف
بخلاف
قبول زيادة الثقة.
ماذا عندكم؟
كالخلاف عندنا.
لا
كالخلاف،
وانا الذي يعطي المعنى هذه كالخلاف، واما بخلاف ممكن يفسد المعنى. والمقصود ان الوصل والارسال من هذا الباب تمام، زيادة الثقة. كيف يكون معنى هذا الباب؟ يعني اننا نحن نتكلم على زيادة الثقة الذي جاء بإسناد وتوقف به عند تابعي. نعم، من بنفس الإسناد يجي واحد ويزيد فيه الصحابة، إذا زيادة الصحابي كالزيادة في متن الحديث لا فرق. فهذا الذي أرسل وهذا الذي وصل، فهذا الذي وصله هو من زيادة الثقة، زيادة الثقة في إسناد الحديث، فهو كما لو زاد ثقة في متن الحديث. نعم. النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. المعلل، نعم هكذا صححها، لأنه عند المحدثين كثير ما يشتهر يقول معلول. نعم
شيخنا المستحق ذكر عليك بن حضر عليه الصلاح لما يبين يعني أنه بخلاف ليس كخلاف.
ماذا؟
ذكر هنا التعليق قال حافظ بن حضر في
دقيق. اقرأ التعليق.
حتى عقب الحافظ بن حضر في دقيق ابن الصلاح فيما أورده عن الخطيب هنا من قبول زيادة الثقة، مع ما سبق أن ذكره عنه في مسألة تعبد الصلاة. هذا الله تعالى ومن أبدى فرق بين المسألتين فلا يخلو من تفكير من التعس، يعني قوس الصلاح. وذكر أن خلاف الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. هذا ذكر الصلاح مش كخلاف. يعني التعليق يبين أن المقصود هذا قبل الوصل.
نحن ما في المد، ما في المد فقط.
قال وهذا ظاهر التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين يعني الوصل والإرسال فلا يخلو من تكلف تعس، يعني المسألة زيادة الثقة والوصل والإرسال نفس الشيء. ولكن يعني المؤلف هنا قال وذكر الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف، يعني كان لو فرق بين زيادة الثقة والوصل والإرسال
ذكر كأني مضرب في هذا السياق. لو أراد أن يقول ذكر أن الخلاف يعني كان خلاف بين الإسناد والإرسال وبين زيادة الثقة ذكرها بصيغة ذكر، لو كانت على صيغة الباء. ولو كان أراد أن يقويها نعم يقول كما قال الشيخ مصر كالخلاف، وصحنا نعرف زيادة السند ولا زيادة المتن نفسها لكانت الثقة مقبولة.
نعم، ولكن الكلام فقط في عبارة ابن الصلاح
ضعفها وقالوا كالذكرة كأنه ذكرها بصيغة التمريض.
ذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول
ذكر هذا قول ابن كثير وذكر ابن مفصلة من بني ولي الفات
معليش قد أحسن الحدث وذكر
نعم ابن الصلاح يعني
وذكر ان الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. يعني يكون ابن الصلاح من الفوض
بخلاف، وذكر أن الخلاف الوصل الإرسالي بخلاف قبول زيادة الثقة،
هذا اللي ذكره ضعيف الشيخ الصحيح، ضعيف هذا اللي ذكره،
لا ضعيف
لا، لأنه زيادة الثقة سواء في الإسناد أو في المحل نفسه.
نعم، إذن فهي بخلاف، قال أن الخلاف الوصل الإرسالي بخلاف
قبول زيادة الثقة،
بخلاف قبول هكذا
أنه يقبل يعني الإرسال يقدم الإرسال على الوصل كلام بخلاف الوصل الإرسالي بخلاف
وذكر الخلاف وصل الإرسال بخلاف نعم. قال النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، معرفة المعلل من الحديث. قال وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، اللي هو علم العلل. حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، من الجاهل بهذا العلم يقول هذا الناس متكهن فقط، نعم لأجي ما يخفى، نعم من كلام يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي، الصيرفي تقال لي الذي يبيع الذهب وفضة، يبيع الذهب وفضة نقول الصيرفي، نعم هو يعني ربما يرمي القطعة من النقد، فمجرد ربما سماع صوتها يعرفها هي مغلوطة ولا صحيحة، نقول الصيرفي، نقول الناقد، ربما الناقد اللي موجود في الكلام هذا ربما أصلاً قد يكون منه من النقد. كما يميز الصيرفي البصير بضاعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، إذن
بصناعته،
نعم بصناعته، صناعته عندي بضاعته، كما يميز الصيرفي البصير
بصناعته،
يعني ربما تكون بصناعته البصير بصناعته، عندي البصير بصناعته صحيح،
تكون بصناعته وتعليق البصير،
نعم البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، الفلوس تقال لي
لكل ما خلى من ذهب وفضة،
هذا لكل من ما عاد ذهب وفضة والمعادن الثمين الجوهر، وحتى قيل أن من ليس عنده ذهب وفضة هو الذي سبب مفلس. قال فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه، أو يقطع ذاك بما ذكرناه بحسب مراتب علومهم، إذن هكذا حالهم الجهابذة في هذا الفن، فن العلل، منهم من يقطع ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. نعم. إذن هكذا يكون حاله مع الحديث تارة، يكون عندهم هذا الحس الذي ربما يكتسب من كثرة الميران، كثرة الميران وكثرة الاستعمال والملابسة ولها تكسب الإنسان ربما لا شك لا يكون كسائر الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، قد يكون التعليل معناه الذي يأتي به المحدث ويطعن وينقل به حديث ما، قد يكون ظاهر يعني مجرد فقط نظر في الإسناد وفي رجاله في اتصاله وفي كذا يعني يستفاد منه العلة. وبسط أمثلة ذلك، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، وذلك الكتاب جئت به لكم لترون تفتحوا به عيونكم. وهذا علي بن المديني مؤلفه للإفادة فقط، أن علي بن المديني رحمه الله ربما أراد أن ينظر في ترجمته، هو معاصر ومن أقران الإمام أحمد بن حنبل، ويقال أنه استجاب للفتنة وحصل أنه ما حصل، فكان كأنه اضطر استعمل الرخصة عندما أكره، فكان ما كان علي بن المديني، حتى قيل أنه بعضهم يعني توقف عن الأخذ عنه، علي بن المديني رحمه الله هجره كذلك عندما استجاب.
هذا كامل. هذا حديث قال وبعث منه قطعة صغيرة.
نعم ممكن، لكن هذا كتاب عشان.
التحقيق هو الذي ربما
نعم، وحتى عندما نسمع نحن مثلا كما سمعنا في كتاب ترقتنا سابقا في الأفراد من الجزء لا تظهر الإجزاء كما هذه الآن ربما 12 صفحة أو 13 صفحة يعتبرها جزء بعدها ربما تقرأ في
قال عندنا يعني كأنه طبيب التحقيق هذا ما زين سرطان، كأنه قدم الدكتوراه ولا
رسالت
ماستير
دكتوراه نعم. قال الشيخ مخبر يقول ومن أحسن كتاب هو مفقود فيما نعلم الآن.
سبحان الله.
نعم قال الشيخ. وقال كذلك الذي تتبع كلام الشيخ مقبل، قال هو كتاب إيرون بتحقيق محمد مصطفى العظامي طبع المكتب، طبع المكتب السلف هذا الذي وجد منه، هذا من بركة هذا الزمن إنسان ماشي كل نفحق صراحة طاف بنا طائف وقت ما كنا نقول نزهد في شراء الكتب ونقول خلاص الكتب الآن مبقاش ينفع وإصلاح، صراحة نغتر بها ربما كثير من الناس يقول لك هذه الوسائل، ولكن في حق الظاهر أنها مستحيل، يبقى الكتاب والكتاب فمن استطاع في حقه أنه إذا يسأل الله له يبقى يقتدي شيئا فشيئا، كتاب 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 هذا أحسن من يبقى يعني بدون كتاب، فالكتاب لا بد منه ولا يمكن أن يستغنى، ولكن كذلك يعني صراحة الموجود منها اليوم شيء مهول جدا، ما يستطيع الإنسان صراحة أن يعني يقول كل ما جاء الكتاب إلا وقت سنة، ما يستطيع، ولكنه شيء نفسه إن شاء الله يعني. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل، وجدت كذلك بالعلل ومعرفة رجال هذا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مروي عنه مروي عن المروجي وصالح بن أحمد الميموني على كذلك له. وهذا علل الترمذي الذي دائما هو في آخر جامع شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله، هذا في آخر جامع هذا مع الشرح له. قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر محدثين بعده في ذلك على هذا الشأن على الخصوص. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه، وضع في هذا الفن ما لم نعم وما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده فرحمه الله وأكرمه. وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده أن يأتي بشكله. بشكل بعده ما عندك
قالت النسخة ده قالت النسخة ده توجد نسخة فيها
نعم قال وأكرم نعم قال فرحمه الله وأكرم ثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب أو ليقرب تناوله للطلاب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف معجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق.
كتاب دارقطني
من هذه مثلا كتب العلة هذه مثلا الراوي فيه من علة مثلا كما رحمه الله مرتب مرتب ترتيب يعني جيد. وسألته هذه رواية المروذي وصالح بن أحمد المروذي إلى مروية موجودة رواية أخرى على الإمام أحمد بن حنبل وتحرك الشيخ صلى الله عليه وسلم كذلك أظن يرويها عنه ابنه أحمد. نعم اسأله عن الرجال وكذا وكذا فيجيبه علته، قال مثلا إذا رواك عن كذا إذا روى عن الشاميين فحديثه فيهم صحيح إذا كذا
ذيك الأمثلة.
نعم اليوم كم؟
17
الشيخ العلة تخص ثقات أسانيد ورجال الثقات.
نعم معليش العلل انتبه جيدا، كما قلنا نقول في الحديث الصحيح هو الذي
اتصل اسناده ولم يشذ ولم يعل
ولم يعل ولم يعل. نعم ولم يعل، اذا ذكرنا في الحديث انه لا يعل. ما معنى لا يعل؟ بمعنى انه ليس فيه عله خفيه تقدح في صحته. واما العلل الظاهره تطلق على علل، ولكن في الاصطلاح انما يطلق العلل على ما خفيه مما ربما لا يهتدي إليه كل شخص. مثلا راوي من رواة وهل يلزم أن يعتد به أو لا؟ مثلا قيل أن ابن مبارك لا يكون يحدث في حديث مسح الجورابي، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لن يذكر علة ظاهرة واضحة، فكونه لم يحدث بهذه ليس علة فيه. لا مدام الشخص لم يصرح، ومما يكون على المحدث قد لا يصرح ولكنه من بعد سوف يعني يذكر ما هو السبب. وممكن لا يطيب خاطره إلى حديث ما. مثل عليك تذكر ما كنا نقول في الاستحسان. الاستحسان ربما أراد أن يسهله القدح فيه، يقول هي هو عبارة عن
شيء ينقدح في ذهني المجتهد لا يعرف،
لا يستطيع أن يقصر عبارة شوارك. هذا ربما هذا من يريد أن ينقده يسهل عليه ينقده يقول هذا الكلام، ولكن له عبارات أخرى. فعلم العلل هذا يعني إذا أرى الشخص يقول كما قال قبل كهانة عند الجهال، نعم، ولكن هو فحق المحدث بعد ذلك ربما سوف ينظر، ما يكتفي عند هذا فقط يقول لك الحديث هذا غير مقبول ولا أرتضيه، ممكن انتباع أولي كما يقال يذكره، ولكن بعد ذلك لابد أن يفسر ويشرح. والمهم بحسب ممارسته للحديث، الحديث ممكن يقول لك هذا أول لك هذا الحديث يعني يعطي هذا كلام أولي، ولكن لا يكفي بالنسبة للآخرين، لابد أن يعلل ويبين وفق القواعد المعروفة عن الحديث. قال لي فلان لا نعرف له هذا الحديث، ولا ذا فلان حتى وإن عاصر فلان لكنه لم يتقي به، أو إلى أخذك من أمور خفية لا يطلع على كل واحد. يعني ذلك كما قالوا ممن على كل حال اشتهر به وهو عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله، ونذكر هنا ما سمعته علي بن المديني الدارقطني البخاري بن حنبل، علي بن المديني كذلك بن المهدي أيضا معروف أنه يعني نعم متخصص ولديه باع، نعم ويحيى بن معين على كل حال. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.